بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثناه أبو كريب، أخبرنا ابن المبارك وابن أبي زائدة حا، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، كلهم عن عبد الملك بهذا الإسناد نحوه، وفي حديث ابن مبارك وابن أبي زائدة، ثم تلا ابن عمر: فإنما تولوا فثم وجه الله، وقال: في هذا نزلت.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فما زال الحديث موصولًا، وصلني الله وإياكم برحمته في سرد طرق حديث ابن عمر، حيث جعل مسلم في هذا الباب ثلاثة أحاديث وجميعها من المتفق عليه، وبدأ بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وسرده من خمسة طرق، وأورده عن خمسة من خلص أصحابه، وهم مولاه نافع، ومولاه عبد الله بن دينار، وسعيد بن جبير، وسعيد بن يسار، وولده سالم. وبدأ كالعادة، بدأ الباب بطرق حديث عبيد الله عن نافع، وفرغنا من ذلك، ثم أورده من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، وبدأ بطريق يحيى بن سعيد القطان عن عبد الملك بن أبي سليمان، ثم ذكر في هذا الطريق متابعين ليحيى بن سعيد القطان، فكم متابع ليحيى بن سعيد في هذا الإسناد، أو نذكر السؤال بعبارة أخرى والجواب هو هو قوله: كلهم عن عبد الملك. من المراد بكلهم؟ فكلهم هؤلاء هم المتابعون ليحيى بن سعيد في الإسناد السابق. هات أبا فياض. عبد الله بن مبارك المروزي الحنظلي لإمام المجاهد الفقيه الزاهد ابن أبي زائدة، وهو يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة، وأبو زائدة هو خالد بن ميمون، وهو همداني كوفي، وهو ثقة، والد شيخ المصنف. لماذا فصل مسلم الطريقين؟ قال: وحدثناه أبو كريب، أخبرنا ابن المبارك وابن أبي زائدة، ثم قال حا، حول الإسناد فذكر طريقا آخر، قال: وحدثنا ابن أمير، عزاه لجده ومحمد بن عبد الله كما يذكره في العادة، لكن هنا قال: وحدثنا ابن أمير، حدثنا أبي. لماذا لم يقل حدثنا أبو كريب وابن أمير، ثم قال: أخبرنا فلان وفلان وفلان؟ ماذا استفدنا من هذا التحويل؟ التدقيق في أداة التحمل. الشيخ الأول أبو كريب محمد بن علاء الهمداني الكوفي قال: أخبرنا، وشيخه الثاني حدثنا ابن أمير قال: حدثنا، قال حدثنا. ومسلم كما علمنا في دروسنا الماضية أنه يفرق بين التحديث والإخبار. قال: كلهم هؤلاء الثلاثة عن عبد الملك اللي هو ابن أبي سليمان الفزاري بهذا الإسناد، يعني عن عبد الملك، عن سعيد ابن جبير، عن عبد الله بن عمر. قال: نحوه. إذن اختلف اللفظ، وهذا يحتاج منا إلى بحث، وحتى ندرك سعة مرويات الإمام مسلم لم نظهر بعد بحث شديد، لكنه على عجلة وليس كما ينبغي، ليس فيه شد نفس، لم نظهر بلفظ حديث ابن أبي زائدة ولا بلفظ حديث ابن نمير، يعني هذه كانت قد وقعت عند مسلم مفصلة، وقعت عنده الألفاظ، ثم هو لما ألف صحيحه رتب الطرق وأحسن في التقديم والتأخير والبيان والإيجاز والاختصار وسرد اللفظ ترك سرد اللفظ. هذا دور مسلم في صحيحه، وتفننه هذا يتعب ويعي العلماء. فلفظة ابن المبارك موجودة في حديث السراج برقم 2037، وأخرجها أيضا الإمام النسائي في سننه الكبرى في الجزء السادس صفحة 289. يقول السراج وهو أبو العباس محمد بن إسحاق وكان من أقران مسلم، يقول حدثنا أبو كريب. إيش يقول مسلم في الصحيح؟ يقول حدثنا أبو كريب، يعني كان السراج كان مع مسلم حال تحديث أبو كريب، حال تحديث أبي كريب بهذا الحديث. يقول السراج حدثنا أبو كريب، حدثنا ابن المبارك عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به، قال ثم تلا فأينما تولوا فثم وجه الله. قال ثم تلا ابن المبارك. هنا إيش يقول مسلم؟ يقول وفي حديث ابن مبارك وابن أبي زائدة ثم تلا ابن عمر فأينما تولوا فثم وجه الله، وقال في هذا نزلت، وقال في هذا نزلت على من تعود، وقال ابن عمر في هذا نزلت، لكن هذه في الرواية الأخرى ورواية ابن نمير وفي هذا نزلت. وذكرنا أن المراد فإنما تولوا فثم وجه الله أي فثم قبلة الله، وقلنا أضيفت لله على وجه ناقة الله وبيت الله على وجه التشريف. وذكرنا كلام شيخ الإسلام وقال في مجموع الفتاوى في موطنين أو ثلاثة أن من عدها من الصفات فقد أخطأ، وفصل شيخ الإسلام في هذه الآية تفصيلا بديعا في الجزء السادس صفحة 72 فما بعد من كتابه بيان تلبيس الجهمية. ومما قال لما ذكرت أن السلف لم يتأولوا آيات الصفات وأخبارها وجرى في ذلك مناظرة مشهورة، وكانوا أياما يكشفون الكتب ويطالعون ما قدروا عليه ويفتشون الخزائن حتى وجدوا ما زعموا أنهم يعارضون به، زعموا أن السلف يؤولون. شيخ الإسلام كان قد أعطاهم مهلة 3 سنوات أن يجدوا أحدا من السلف قد أول آية. قال فلما اجتمعنا في المجلس الثاني أو الثالث قال ذلك الشخص قد وجدنا عن السلف أنهم تأولوا، رحم الله شيخ الإسلام، أشغل نفسه في واجب الوقت، أشغل نفسه في نصرة مذهب السلف في الصفات كالشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، أشغل نفسه في تحرير وتدقيق والدعوة الشديدة إلى توحيد الألوهية، وكان الوقت في زمن شيخ الإسلام بحاجة إلى هذا التدقيق، وكان الوقت في زمن شيخ محمد بن الوهاب بحاجة إلى مثل هذا التدقيق. فجاء شيخنا الألباني فكمل المشوار، فدعا إلى ضرورة الالتزام بالسنة والاقتصار على الصحيح منها، فدعوة الخير وأهل الخير يتكاملون ولا يتآكلون، ويا ليت طلبة العلم باختلاف عناياتهم وتخصصاتهم وبلدانهم وأماكنهم يا ليتهم يرفعون شعار التكامل للتآكل. والحال اليوم عند الكثيرين ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا سيما من الزعانف التي تنبت هنا وهناك، لا هم لهم إلا التآكل للتكامل، وإلى الله الشكوى من هذه البلوى. يقول شيخ الإسلام ف قال ذاك الشخص قد وجدنا عن السلف أنهم قد تأولوا. فقلت هذا شأن المتبحر من أهل العلم، مجرد ما قال وجدنا أنهم قد تأولوا انقدح في نفس شيخ الإسلام ما قد جرى معهم. يقول شيخ الإسلام: فقلت لعلك قد وجدت قولهم في قوله تعالى: فإنما تولوا فثم وجه الله، أي قبلة الله. فقال: نعم. فقلت: هذا معروف عن مجاهد والشافعي وغيرهما، وهذا حق، ولكنه ليس هو من باب التأويل، فإن لفظ الوجه ظاهر هنا في الوجهة على قول هؤلاء، وقد قال الله تعالى: ولكل وجهة هو موليها، فأخبر أن الوجهة يوليها العبد. ثم استفاض وطال في الكلام، وجعل أن يكون المراد بالوجه في هذه الآية محتملا، فكأنه في هذا الموطن تراجع عن التخطئة في ذاك الموطن، ولكنه قررها هنا وفي مجموع الفتاوى أن تأويلها بقبلة الله ليس من تأويل الخلف في قبيل ولا في دبير، وأنها تحتمل ذلك، والله تعالى أعلم. نأتي لطريق آخر أو لمتابع آخر. تأملوا كيف بدأ مسلم بترتيب أسانيده: عبيد الله عن نافع، ثم سعيد بن يسار عن ابن عمر، ثم من رواه عن سعيد عبد الملك، سعيد بن جبير عن ابن عمر، من رواه عن ابن جبير سعيد، من رواه عن سعيد، من تابعه في الرواية عن عبد الملك، ثم بعد ذلك ذكر متابعا لرواية سعيد بن جبير. طبعا سعيد بن جبير في الرواية السابقة تابع من؟ تابع نافعا. وهنا بدأ بذكر المتابع لمن؟ لابن جبير، لابن جبير، وهو سعيد بن يسار مولى ميمونة. نسمع الإسناد.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر.
طبعا الإسناد يحيى بن يحيى التميم النيسابوري لليثي صاحب الرواية المطبوعة، وهذه الرواية لا يعرف عنها وجود، وصحيح مسلم من أثرى المصادر وأغناها للوقوف على رواية يحيى بن يحيى النيسابوري التميمي عن مالك، وعمر بن يحيى المازني مدني كذلك، وسعيد بن يسار كذلك وهو مولى ميمونة. هذا إسناد خماسي أعلى ما عند مسلم كما ذكر رباعي. هنا يتابع سعيد بن يسار سعيد بن جبير في الإسنادين السابقين، يقولها هنا سعيد بن يسار عن ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار. لم يقل أحد من أصحاب سعيد بن يسار، ولم يقل أحد من أصحاب ابن عمر على حمار إلا عمرو بن يحيى المازني، فرواه غيره عن سعيد بن يسار وذكروا الناقة والبعير ولم يذكروا الحمار، فشذ عمرو بن يحيى المازني وهو ثقة، ولكنه شذ في روايته هذه بقوله يصلي على حمار. ولذا عد الإمام الدارقطني علي بن عمر أبو الحسن المتوفى سنة 444 في نقاداته الدقيقة على الصحيحين، عد قوله على حمار من أوهام عمرو بن يحيى المازني، وهذا هو المراد بكلام أهل المصطلح: جميع ما في الصحيحين صحيح سوى أحرف يسيرة تكلم فيها. فهذا حرف يسير تكلم فيه الأئمة الجهابذة النقاد، وهو لا يؤثر على أصل صحة الحديث. وذكرت لكم أن الحديث الدقة فيه أن تعرف خطأ الثقة، وهذا ثقة أخطأ في هذا الحديث، وعرفنا خطأه لأننا وجدنا من رواه عن سعيد بن يسار وكذلك الجماعات رووه عن ابن عمر ولم يقولوا على حمار وإنما قالوا على بعير، وفي هذا دقة متناهية في سنة الله في كونه الذي قضت أن يسر الله الرجال الجهابذة لحفظ ما وقع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتدقيق. هذه سنة الله جل في علاه. يقول الإمام الدارقطني في هذه الرواية: هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني، وإنما المعروف في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته أو على البعير، والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما عند مسلم. وهذا سيأتينا في آخر حديث من أحاديث الباب. ولذا قال الإمام النسائي في الجزء الثاني من المجتبى صفحة 47 بعد روايته لطريق عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار وفيه على حمار، قال: لا نعلم أحدا تابع عمرو بن يحيى على قوله يصلي على حمار. ونقله المزي في تحفة الأشراف في الجزء الخامس صفحة 433 وأقره. يمكن أن يحمل على تعدد الحادثة، وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد سافر على هذا مرة وعلى هذا مرة، ولكن الحادثة كما سبق أن كانت طويلة المسافة، كانت من مكة إلى المدينة، ولم يروي أحد عن ابن عمر في هذه الحادثة بعينها إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب البعير. فالصواب أن يقال إن قول عمرو بن يحيى المازني على حمار وهم منه، خالف فيه سائر أصحاب ابن عمر، وخالف فيه من هو أكثر منه عددا وأوثق حالا، وهذا هو شذول في علم المصطلح. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، المراد بيصلي أي صلاة النوافل، قيام الليل، الوتر، الرواتب لا تصلى في السفر، وهو موجه إلى خيبر. هذا تحديد دقيق. في الروايات السابقة فيه ذكر إيش؟ أنه كان قافل، كان راجعا من مكة إلى المدينة، ها هنا كان متوجه إلى خيبر حال رجوعه إلى المدينة. ننظر الآن في رواية مفصلة وقعت من ابن عمر، وأرشد فيها ابن عمر سعيد بن يسار مولى ميمونة، وكان قد سافر معه سفرة وذكر هذا الحديث. من رواه عن سعيد بن يسار فتابع عمرو بن يحيى المازني على الحديث سوى الوهم الذي وقع فيه. ننظر طريق الأخرى.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة، قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته، فقال لي ابن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الفجر فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقلت: بلى والله. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير.
هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه برقم 999 في كتاب الصلاة، وبوب عليه بقوله: باب الوتر على الدابة. وقال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك به. مسلم وصل إلى مالك من طريق يحيى بن يحيى، وكذلك البخاري وصل إلى مالك عن طريق ابن أخته إسماعيل بن أبي كريمة، فهما متساويان في هذا الإسناد، وهذا الإسناد رباعي، وأبو بكر ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن عبد الله بن عمر، هذا لا يعرف له اسم، فكأن اسمه أبو بكر، وأبو بكر اسمه، ولا توجد له رواية في الصحيحين، في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم، إلا في هذا الحديث فقط. لا يوجد لأبي بكر رواية في الصحيحين إلا في هذا الحديث فقط. سعيد بن يسار روى هذا، أسمع هذا الحديث رجلا من ذرية عمر بن الخطاب، من ذرية عبد الله بن عمر بن الخطاب، يقول سعيد: كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة في سفر، كنا نسير، قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت، صليت الوتر على الأرض ونزلت، وكان هذا في غلس في الليل في السحر قبل الفجر، فلما خشيت الصبح قال: نزلت فأوترت حتى كدت أن أضيع صاحبي أو أستاذي أو شيخي عبد الله بن عمر، فأوترت ثم أدركته، بمعنى أنه تعنى لما نزل تعنى، قال: ثم أدركته، فقال لي ابن عمر: أين كنت؟ لماذا تخلفت عني؟ أين كنت؟ فقلت له: خشيت الفجر فنزلت فأوترت، خشيت أن يدخل علي الوقت وأنا لم أصلي الوتر، فنزلت فأوترت ثم تابعت المسير حتى أدركتك. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم إسوة؟ فقلت: بلى والله. في هذا فائدتان: الفائدة الأولى إرشاد العالم لرفيقه فيما خفي عليه من السنن، فابن عمر أرشد من يسير معه ومن سافر معه فعلمه السنة، والفائدة الثانية قول سعيد: بلى والله، فيه الحلف على الأمر الذي يريد الإنسان أن يؤكده، حلف قال بلى والله، فالحلف في مثل هذا لا حرج فيه. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، لماذا أن نزلت؟ صح عن عبد الله بن عمر أنه كان ينزل عن بعيره وكان يوتر على الأرض، كما ثبت ذلك عند عبد الرزاق المصنف برقم 4541 وعند ابن أبي شيبة في المصنف الجزء الثاني صفحة 303 وعند ابن المنذر في الأوسط الجزء الخامس صفحة 247. مدام أن ابن عمر كان ينزل ويوتر على الأرض، فلماذا هنا يقول: فقال عبد الله ليس لك في رسول الله أسوة؟ هل ابن عمر كان يوتر على البعير؟ وهل كان يتطوع ويتنفل على البعير؟ الجواب بلا شك أنه كان يفعل. لو سأل سائل فقال: أيهما أفضل لمن كان يركب بعيره أو سيارته أو دابته أو حماره؟ الأحسن أن يصلي على الأرض ولا أن يوتر على الدابة؟ إذا ترتب مشقة وضياع رفقة وتشتت الرفقة، الأحسن أن يصلي على إيش؟ الدابة. إن كان الأرفق الصلاة على الدابة على الدابة، إن احتاج إلى النزول كان يحتاج إلى تجديد وضوء قضاء حاجة أو عنده سعة يحتاج إلى راحة، فإن يوتر على الأرض لا حرج. فكأنه رأى أن سعيد بن يسار قد تعنى وكاد أن تدركه الرفقة، فقال: ليس لك في رسول الله أسوة حسنة. فهذا لا ينافي أن ابن عمر كان ينزل ويصلي. وعائشة تقول كما في المتفق عليه: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. فالمسلم من خير بين الأمور يختار الأيسر، وهذا أمر ينبغي أن يربي الإنسان نفسه عليه في كل موطن. إن خذ الأيسر وليكن شعارك الأيسر في كل شيء، فإذا كان الأيسر عليك وأنت في السفر لا تنزل صلي على الدابة، الأيسر في حقك أن تمسع الخفين صلي على الخفين، قد تفوتك ركعة قد تفوتك الجماعة، إن خلعت الجوربين أو الخفين امسح الخفين فعل الأيسر وانظر العاقبة الأمر. وهكذا فالإنسان يصلي على الدابة، وكذلك يقوم الليل على الدابة إلا إذا احتاج أن على الأرض فلا حرج، لا يبقى على الأصل، الأرض هو الأصل، لكن على ألا يتعنى. طيب لو صلى على الدابة وكان مستدبر القبلة يجوز هذا؟ يجوز، حيثما توجهت دابته حتى لو كانت مستدبر القبلة. وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه برقم 4532 عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أؤتر وأنا مدبر عن القبلة على دابتي؟ فقال عطاء: نعم نعم، حتى لو كنت مدبر مستدبر القبلة فلك أن توتر ولا حرج في ذلك. نأتي لطريق آخر، طريق مولى لابن عمر عبد الله بن دينار. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيثما توجهت به. قال عبد الله بن دينار: كان ابن عمر يفعل ذلك.
كان يصلي على راحلته، قطعا الصلاة ليست على الإطلاق، هي صلاة معينة، ليست الرواتب، ليست الفرائض، على راحلته حيثما توجهت به إلى أي جهة من الجهات. استدل بهذا بعض الفقهاء أنه هذا يجوز الصلاة على الدابة في البلد من غير سفر، لكن هذه الرواية موجزة. عبد الله بن دينار قال حيثما توجهت به ولم يذكر السفر، ونافع ذكر السفر، وسعيد بن يسار ذكر السفر، وهذا الإطلاق لا يرد به إلا السفر، بل قال الإمام مالك. لم ينقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الدابة إلا في سفر طويل مثل سفره من مكة إلى المدينة، ولم ينقل في السفر القصير، ولذا لا أجوز الصلاة على الدابة إلا في السفر الطويل. لكن الرخص في التيمم والقصر، رخصة القصر كما حررنا سابقا تبدأ منذ مفارقة عمران البلدة، فأن تلحق هذه الرخصة بغيرها من الرخص، والشرع ما خص السفر الطويل بحكم، وإنما خص الأحكام بمجرد التلبس بالسفر، وعليه فكل سفر مباح يجوز أن تؤدى الصلاة الوتر والتطوع المطلق عليه. وقلنا مباح، أما السفر الحرام فليس مناط، ليس مناط الرخص. إيش السفر الحرام؟ كمن يسافر ليقتل أو ليزني، أو امرأة تسافر وحدها دون محرم، أو امرأة تنشز فتسافر وهي نشاز فتلحق بأهلها وهي نشاز، هذا سفر معصية، لا يجوز لها أن تقصر ولا يجوز لها أن تجمع. وإذا كانت عابدة ليس لها أن تتطوع في السيارة توتر أو تقوم الليل، فالسفر لابد أن يكون مباحا، سواء كان سفر قربة أم لم يكن. سفر القربة كسفر في طلب العلم أو سفر الجهاد في سبيل الله، أو سفر العمرة، سفر الحج، والسفر المباح كذلك مثل السفر في التجارة والسفر في النزهة، هذا سفر مباح. فيشترط أهل العلم الرخص تكون في السفر، ووقع خلاف معتبر بينهم في التيمم الذي لا يجد الماء في صف، في سفر المعصية هل يتيمم أم لا؟ بناء على التيمم هل هو رخصة أم هو بديل عن الماء؟ فإذا كان بديل عن الماء لا داعي لأن نمنعه. والقصر إن اعتبرناه عزيمة وهذا الذي ترجح عندنا، فنقول لمن يسافر سفر المعصية يجب عليك أن تقصر، حتى في سفر المعصية القصر يجب، وكذلك التيمم. الشافعية يقولون التيمم هو ألحق بالرخص، ولذا الذي يسافر سفر معصية إن احتاج إلى التيمم يتيمم، ثم لما يجد الماء يعيد يتوضأ ويعيد، لكن الراجح خلاف ذلك. يقول عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار يقول كان ابن عمر يفعل ذلك، وصح كما ذكرنا أن ابن عمر أيضا كان ينزل. فالأهل الكوفة إمام أبو حنيفة خلافا لصاحبيه أبو يوسف ومحمد بن الحسن استدل بهذا على أن الوتر واجب، قال كان ابن عمر ينزل، وعبد الله بن دينار يقول كان ابن عمر يصلي الوتر على الدابة ويصلي حيثما توجهت به، وبالتالي يقول في الرواية التي قبلها سعيد بن يسار فقال لابن عمر أين كنت؟ فقلت خشيت الفجر فنزلت فأوترت، أليس لك في رسول أسوة حسنة؟ فقلت بلى، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. فالاستدلال بالنزول فقط استدلال ناقص، استدلوا برواية وتركوا سائر الروايات، ومن أراد أن يستدل فالواجب عليه أن يستدل. الحكم الفقهي من أين يؤخذ؟ الحكم الفقهي لا يؤخذ من دليل واحد رأسا، وإنما يؤخذ من مجموع ما ورد في الباب من روايات. فالقول فالاستدلال بنزول عبد الله بن عمر على الأرض استدلال ليس بصحيح، هو يأمر ويحث ويعلم مولاه أو تلميذه سعيد بن يسار مولى ميمونة يعلمه بأن يوتر على الدابة. نعم، نأتي للرواية التي بعدها وهي من رواية ابن دينار أيضا.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني عيسى بن حماد بن مصري أخبرنا الليث وحدثني ابن هاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته.
طيب هنا أين يلتقي هذا الإسناد مع الذي قبله في عبد الله بن دينار؟ من الذي يروي في عن عبد الله بن دينار في الإسناد السابق؟ مالك. من الذي يروي عن ابن دينار في هذا الإسناد؟ يزيد ابن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد. ابن الهاد هنا نسبه مسلم أو الراوي عنه شيخ مسلم إلى جده، وهو ثقة مكثر يكنى أبا عبد الله وهو مدني، فالإسناد مدني، إلا شيخ مسلم عيسى ابن حماد المصري التجيبي أبو موسى الأنصاري أصله مدني ثم انتقل جمع من الأنصار إلى مصر، فهذا مصري يلقب زغبة، وزغبة لقبه ولقب أبيه أيضا، وهو آخر من حدث عن الليث بن سعد من الثقات، آخر من حدث عن الليث بن سعد من الثقات شيخ مسلم هذا. ولذا لما يقول أخبرنا الليث، هذا الليث هو الليث بن سعد الفهمي أبو الحارث المصري، ثقة ثبت، وهو فقيه وإمام مشهور له مذهب مستقل. يقول ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته. تأملوا كيف ابن عمر كان يفعل وكيف حدث، والرواة لماذا انتبهوا؟ بعضهم انتبه إلى نزول الآية، بعضهم انتبه إلى أنه كان حيث تسير به الراحلة، بعضهم انتبه إلى نوع الصلاة التي كان يصليها، فبعضهم طول وبعضهم اختصر. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته، ففيه صلاة الوتر في السفر، وفيه أن صلاة الوتر تصلى على الراحلة، وفيه أن الوتر ليس بواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى فريضة على دابة أبدا، وأوتر على الدابة وأقام الليل على الدابة، فكان الوتر من جنس التطوع وليس من جنس الفرائض. بعضهم قال الوتر كان واجبا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما أن الوتر كان واجبا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي هذا الحديث خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يوقع الواجب وهو على دابته، فلا يبعد أن تكون هذه خاصية به. هذا كلام صحيح، هذا قد يتعلق به القائلون بإيش؟ بوجوب الوتر، قالوا هذه خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. لماذا هذا الكلام غير صحيح؟ لما فهمه ابن عمر راوي الحديث في رواية سعيد بن يسار لما أمره أن يوتر على راحلته، ولم يثبت حديث في أن الوتر كان واجبا على رسول الله. يعني يقال أن الوتر كان واجبا في حق رسول الله خاصة، وبالتالي هذا خاصية أداء الواجب من قبل رسول الله على الدابة. أصلا نحن ننازع من يزعم أن الوتر كان واجبا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف دليلا صحيحا صريحا في أن الوتر واجب في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي لرواية وهي وختم بها الباب، رواية سالم ابن عبد الله عن أبيه، وختم بها مسلم طرق حديث عبد الله بن عمر، وهذه هي الطريق التاسعة، وهذا هو الراوي الخامس ممن روى هذا الحديث الباب عن عبد الله بن عمر. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني حرملة بن يحيى أخبرني ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.
هذا الحديث رواه مسلم أيضا من طريق شيخه تلميذ الإمام الشافعي حرملة بن يحيى أبو حفص التجيبي المصري، وهو صدوق، عن عبد الله بن وهب القرشي المصري صاحب المصنفات، عن يونس بن يزيد الأيلي، وفي روايته عن ابن شهاب وهم، وعادة مسلم في رواية يونس عن الزهري أنه يؤخرها. عادة مسلم في رواية يونس عن الزهري أنه يؤخرها ويرفع بها التفرد عمن ذكرها قبله. يقول: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح. السبحة والتسبيح يسبح لا يراد بها إلا التطوع، والأصل في التسبيح القول بسبحان الله، فأطلق في عرف الشرع على التطوع التسبيح من باب تسمية الكل باسم الجزء، فالتسبيح جزء من الصلاة، وهذا أمر معروف عند العرب، فالعرب تقول عن الإنسان رأس والرأس جزء منه. أو المراد بالتسبيح التنزيه، كان يسبح أن ينزه الله، وتنزيه الله على الوجهة التي يحبها الله، فيكون الأمر قد سمي بلازمه، فلازم الصلاة أن فيها إخبات وإخلاص وتنزيه لله سبحانه وتعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، فكان يتوجه إلى جهة الطريق بدلا من جهة القبلة، ولا يجوز الانحراف عامدا متقصدا عن القبلة إذا كانت القبلة في جهة الطريق. لكن هل يجوز الانحراف عن الجهة إلى القبلة؟ الظاهر لا حرج، يعني لو كانت الطريق أطول بقليل أو أعسر وتوجه الإنسان وحرف دابته من جهة الطريق إلى جهة القبلة وهو يقطع الطريق فلا حرج في ذلك. أما إن كانت الجهة الطريق هي جهة القبلة فيتقصد ويتعمد الانحراف عن جهة الطريق وعن القبلة فهذا أمر ليس بمشروع، فهذا أمر ليس بمشروع والله تعالى. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، أي جهة توجه، حتى لما كما ذكرنا عن عطاء حتى لو استدبر القبلة، إذا كانت الاستدبار هي جهة الطريق فيجعل جهة الطريق بدلا من القبلة ويوتر عليها، يعني يوتر على الراحلة. وهنا أفادت رواية سالم عن أبيه فإذا حسن، وهي قوله غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك صلاة المكتوبة، إذا لا يجوز صلاة المكتوبة على الدابة. وفي هذا إشارة إلى أن الترك فعل غير أنه لا يصلي المكتوبة، كانوا يستدلون بالترك، ترك النبي ومداومته على عدم صلاة الفريضة المكتوبة على الدابة في إشارة إلى أن الترك فعل، وذكرنا أن الترك فعل، وهذا مأخوذ من نصوص كثيرة في الكتاب والسنة، منها قول الله عز وجل لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، فترك نهي عن قول الإثم وأكل السحت جعله الله صنعا، فدل أن الترك فعل. وكذلك قول الله عز وجل عن يهود كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فجعل اتخاذ، فجعل ترك القرآن، ترك تدبر القرآن والعمل به جعله اتخاذا. فهذه الآيات والكثير من النصوص الشرعية دلت على أن الترك فعل. وفي قوله قول يونس هنا عن ابن شهاب قوله غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة إشارة إلى أن الترك فعل. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 1098 في كتاب الصلاة، وبوب عليه بقوله باب ينزل للمكتوبة، باب ينزل للمكتوبة، إذا أدركته الفريضة وهو على الدابة في السفر فلا بد أن ينزل، إذا جد به السير كان صلى الله عليه وسلم يجمع كما سيأتينا في الباب الآتي، وفي الباب الآتي نتكلم عن الجمع إن شاء الله. قال باب ينزل للمكتوبة. وأورده من طريق الليثي قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال قال سالم كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر حيث ما كان وجهه. قال ابن عمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة مثل ما عند مسلم حرفا بحرف، لكن رواية ليث عن يونس زادت على رواية ابن وهب عن يونس، فيها قول سالم كان عبد الله أي ابن عمر يصلي على دابته من الليل وهو مسافر حيثما كان وجهه. أما ابن وهب فلم يذكر صنيع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نأتي إلى الحديث الثاني من أحاديث الباب. فبعد أن فرغ الإمام مسلم من سرد طرق حديث ابن عمر، إيش قال عن حديث ابن عمر هذا الذي معنا؟ حديث إيش من أنواع الأحاديث؟ قال حديث فرد غريب، ولا يقال حديث مشهور. ها إيش يقول عن؟ إيش يقال عن؟ يقال عنه حديث مشهور، رواه أكثر من اثنين، والراوي عن أكثر من اثنين، أكثر من اثنين، وهكذا. هذا الحديث يسمى حديث مشهور في علم المصطلح. روى عن ابن عمر خمسة، وروى عن كل واحد من الخمسة أكثر من اثنين، وعن كل واحد أكثر من اثنين، ولا سيما بالنظر إلى سائر الطرق التي هي خارج الصحيح. نأتي لحديث عامر بن ربيعة.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا عمرو بن سواد وحرملة قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أخبره أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بالليل في الساعة تستري على ظهر راحلته حيث توجهت.
طبعا عمرو بن سواد بصري عامر وهو ثقة حرملة سبق في المسند السابق وسائر الرجال سبقوا، وعبد الله بن عامر بن ربيعة ولد الصحابي هذا عمزي أبو محمد مدني ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل من حيث الرؤية على أنه صحابي، لا إله إلا الله، ورؤية وجه النبي صلى الله عليه وسلم تغير في القدر والقيمة والمرتبة والمنزلة مجرد الرؤية، ولو لم يعي شيئا ولو لم يميز شيئا. إذا الإمام مسلم في كتابه الطبقات أفرد من ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بباب المستقل، وجعل هؤلاء بعد الصحابة وقبل التابعين. وقال الإمام الذهبي رحمه الله في السير: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، يعني ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يصل إلى سن التمييز، قال هؤلاء من حيث الرؤية صحابة ومن حيث الرواية تابعيون. فلو قالوا قال صلى الله عليه وسلم إيش يكون؟ يكون مرسل، نحتاج نعرف الواسطة. فيمكن صحابي يروي عن النبي يكون مرسل، وممكن تابعي يروي عن النبي ويكون موصول. كيف التابعي يروي عن النبي يكون موصول؟ تحمل حال كفره وأسلم بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لقى النبي وهو كافر تابعي فلم يؤمن به إلا بعد وفاته، فسمع من النبي دون واسطة، فلما يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإسلام شرط في الأداء لا في التحمل. الإسلام شرط في أداء الرواية وليس بشرط في تحمل الرواية. فالتابعي الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم بعد ثم أسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن روى ما سمع أو ما شاهد تكون روايته موصولة وليست بمرسلة. وهذه من أحاجي العلماء والمحدثين، كما أن للفقهاء أحاجي فكذلك العلماء الحديث أحاجي. يقول أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل، يعني صلاة التطوع، في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 1097، وبوب عليه أيضا بقوله باب ينزل للمكتوبة، وقال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب به، عن ابن شهاب به، يعني هو روى أورد لفظ عقيل عن ابن شهاب، ومسلم أورد لفظة يونس عن ابن شهاب، وبلا شك لفظة عقيل أضبط، لأن عقيل في ابن شهاب أثبت من يونس في ابن شهاب. قلنا رواية يونس الأيلي عن ابن شهاب فيها وهم يسير. إيش لفظة عقيل؟ يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. ماذا أفادتنا رواية عقيل هذه؟ قوله يومئ برأسه. إذن من يصلي على الدابة كيف يصلي؟ من يصلي على الكرسي كيف يفعل؟ يومئ إيماء. وقد وقع التصريح بذلك عن أنس في مصنف عبد الرزاق برقم 4523، وكذلك مصنف من أبي شيبة الجزء الثاني صفحة 495، عن حميد عن أنس أنه صلى على حمار تطوعا لغير القبلة يومئ إيماء. وأخرج أيضا في الموطأ مالك في الموطأ من طريق يحيى بن سعيد عن أنس عن يحيى بن سعيد قال رأيت أنسا وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع جبهته على شيء، وصح عند ابن أبي شيبة في الجزء الثاني صفحة 494 من فعل علي أنه كان يجعل سجوده أخفض من ركوعه. إذن كيف يكون الإماء؟ يكون السجود أخفض من الركوع. فالذي لا يستطيع الصلاة قائم حتى الفريضة، الرجل لا يستطيع القيام، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: إن تستطع أن تصلي قائما فصلي جالسا، فإن لم تستطع أن تصلي جالسا فعلى جنب. زاد النسائي: فإن تستطع على جنب فمستلقيا، فيصلي ويومئ. ونبهت وأنبه وأعيد وأزيد وأكرر أن الذي يستطيع أن يسجد ولا يستطيع أن يركع أو لا يستطيع أن يقوم ويستطيع أن يسجد يحرم عليه شرعا أن يصلي على الكرسي، وإن صلى على الكرسي فصلاته باطلة، لأن المعسورة لا يسقط بالميسور. فالذي يستطيع السجود لا يحل له أن يومئ في صلاة الفريضة. فبعض المبتلين المرضى نسأل الله لهم العافية يصلي على الكرسي هو يستطيع السجود، لكن لا يستطيع القيام، لا يستطيع الركوع، لكن يستطيع السجود. كيف يفعل هذا؟ يفعل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سقط عن فرسه وجحش جنبه صلى على الأرض متربعة. بعض الناس يأنف ويتكبر أن يصلي على الأرض فيأتي بالكرسي ويصلي على الكرسي. أنت تستطيع أن تسجد، أنت لا تستطيع أن تركع تومئ، لا تستطيع أن تقوم تقعد، تستطيع أن تسجد. فلا يجوز لك يا من تستطيع السجود أن تصلي على الكرسي، تصلي على الأرض، ولما يأتي السجود تسجد. ما تستطيع الركوع تومئ، ما تستطيع القيام تجلس. فالقيام معذور في حقك، الركوع معذور في حقك، معسور في حقك القيام والركوع، لكن السجود ميسور في حقك، فيجب عليك أن تصلي على الأرض ولا تصلي على الكرسي. متى يصلى على الكرسي؟ الذي لا يتمالك قواه، والذي لا يستطيع الركوع ولا يستطيع السجود. هذان الصنفان هما اللذان يصليان على الكرسي. أما رجل يستطيع أن يقوم ويستطيع أن يسجد ولا يستطيع القيام، هذا يحرم عليه شرعا أن يصلي على الكرسي. عليه حال صلاة المؤمن الراتبة، صلاة النافلة، صلاة الوتر، من يريد أن يتطوع تطوع مطلق في السفر، في السفر وهو على الدابة وهو على الكرسي وهو على ظهر الدابة أو على كرسي السيارة، فهذا كيف يصلي؟ يومئ إيماء، يومئ ببدنه، ويكون سجوده في إيمائه أخفض من ركوعه، والله تعالى أعلم. نأتي للحديث الأخير.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا همام، حدثنا أنس بن سيرين، قال: تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام، فتلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حماره وجهه ذلك الجانب، وأومأ همام عن يسار القبلة، فقلت له: رأيتك تصلي لغير القبلة. قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله.
هذا الحديث أيضا عند البخاري، نحتاج أن ندقق، أقرأ قليلا من أول إسناده، هو في صحيح البخاري برقم 1100، وبوب عليه بقوله، وأرجو أن تنتبهوا للتبويب البخاري، قال: باب صلاة التطوع على الحمار. وقال: حدثنا أحمد بن سعيد، حدثنا حبان أو حدثنا حبان، قال: حدثنا همام، حدثنا أنس بن سيرين، قال: استقبلنا أنس حين قدم من الشام فلقيناه بعين البحر إلى آخره. نقف عند تبويب البخاري، ونقف عند على الفرق بين رواية البخاري ورواية مسلم. تأملوا معي، رواية البخاري يقول: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام، حين قدم أنس من الشام. رواية مسلم يقول: تلقينا أنس حين قدم الشام. هل من فرق؟ هل من فرق؟ نذكر الفرق والفوائد التي أغفلها الشارح في هذا الحديث، عدة فوائد أغفلها الشارح، ومن منهجنا أننا لما نقرأ لطائف الإسناد نقف على فوائد فاتت الشارح، ثم نعود إلى شرح النووي ونعلق عليه، نقف على هذه الفوائد في أول درس قادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة كثيرة أعتذر عنها، وقسم كبير منها سيأتينا في الشرح وفي ذكر فوائد حديث أنس إن شاء الله تعالى. ولعلي أجبت أيضا، بعض الإخوة سأل بعض الأسئلة وقع الجواب عنها، كيف يصلي الإنسان، كيف يومئ، وقد وقع الجواب. ف يعني أكتب سؤالك واحفظه ولا ترسله إلا بعد نهاية الدرس، أنك قد تسأل عن شيء يأتي الجواب عليه. أخ يقول: كيف نوفق رحمكم الله بين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار وبين قول يقطع الصلاة ثلاث ومن بينها مرور الحمار؟ حقيقة يقطع الصلاة ثلاث وقع خلاف بين أهل العلم في معناه، وقد فصلنا في شرح الحديث إن كنتم تذكرون، واستدللنا لرجحان مذهب أحمد على أن المراد بيقطع أي يبطل برواية عند أبي يعلى في المسند، وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعاد الصلاة من ثلاث. فكلمة تعاد الصلاة صحت، وهي المراد بيقطع. فذهب أحمد من بين سائر إخوانه الفقهاء الأئمة المتبوعين الأربعة إلى أن المراد بيقطع يبطل ولا ينقص، ولا يقال ينقص، لأنه ثبت عن ابن مسعود في مصنف ابن أبي شيبة أن مرور الصبي ينقص نصف أجر الصلاة. فإذا كان الصبي له حكم، فالمرأة، الحائض، والكلب، والحمار لهم حكم آخر. والأصل أن يحمل الكلام على التأسيس لا على التأكيد، فليس المراد بيقطع أن ينقص الأجر، وإنما المراد شيء آخر نؤسس حكما جديدا. ما في إشكال، الصلاة على الدابة حكمها شيء، والصلاة على إيش، ومرور الدابة، مرور الحمار من بين يدي المصلي له حكم آخر، مثل الصلاة في عطان الإبل منهي عنها كما ثبت معنا، والصلاة على الدابة على الإبل على البعير كما في حديث ابن عمر لا حرج فيه. فكما يستشكل الصلاة على الدابة يستشكل الصلاة على البعير، فالصلاة في أعطان الإبل منهي عنها أيضا، هذا موطن وذاك موطن. مثل مرور المرأة الحائض بين يدي المصلي بينه وبين قبلته، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة جالسة في قبلته، فالجلوس في القبلة، جلوس المرأة في القبلة، وأن تجعل زوجتك مثلا سترة لك تجلس بين يديك وتصلي إليها من غير أن تمر بين يديك، هذا أمر لا حرج فيه. فنحن نقول فقط المرور هو الممنوع، حتى لو أن الحمار مر بينك بين الصفوف، بين صفوف المأمومين كما في صحيح البخاري في حادثة الفضل بن العباس لما ركب الأتان وكان يقطع وهو راكب الأتان بين الصفوف، يمشي بين الصفوف. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم من خواصه أنه كان يرى الصفوف وهو واقف في القبلة كأنها بين يديه، فرأى الفضل يمر على الأتان على الحمار ويقطع الصفوف، وما أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يعيده. فليس كل مرور على الحمار يقطع الصلاة إذا كان بين الصفوف سترة المأموم سترة الإمام. فإذا مر بينك أنت أيها الإمام أو أنت أيها المنفرد وبين قبلتك، فهذا المرور هو الذي يقطع. أما لو كنت تصلي في بيت الله الحرام، ويقع هذا كثيرا، وتمر الحيض، لا أقول امرأة، تمر مجموعة كبيرة من النساء وأن تصلي بين الصفوف، هل هذا يبطل الصلاة؟ هذا لا يبطل الصلاة. لكن لو مرت واحدة بين الإمام وسترته فهذه تقطع الصلاة، وهذه التي تعاد الصلاة من أجلها. فإذا أن تصلي على الحمار وأن تصلي على الإبل فهذا لا شيء فيه ولا غضاضة فيه ولا حرج فيه، والحديث الذي فيه يقطع الصلاة ثلاث وتعاد الصلاة من ثلاث لا صلة له بالصلاة على الإبل أو الصلاة على الحمار، لا من قريب ولا من بعيد. هل يجوز صلاة الضحى على الدابة؟ نعم، الضحى ليست من الرواتب، والرواتب يجوز أداؤها في السيارة على خلاف يأتي ويفصل عند شرحنا عند ذكرنا لكلام الشارحي إن شاء الله تعالى. أما غير الرواتب، والرواتب يعني الصلوات التي تصلى قبل الفرائض وبعدها مما وضب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة الضحى مطلقة، فالنبي لما فتح مكة صلى الضحى 8 ركعات، فصلاة الضحى لا حرج فيه المسافر. الإنسان الذي يذهب للعمرة يقوم الليل فيصلي قيام الليل وهو مسافر، لكن المسافر سواء كان قد سافر سفر قربة أو سفر مباح يترك الرواتب. وقلنا الترك فعل، فنترك الرواتب تقربا إلى الله أسوة برسول الله، كما مرت معنا حادثة ابن عمر حيث وقعت منه التفاتة إلى حيث صلى سفر، فوجد أناسا يصلون الرواتب صلاة الظهر، فقال صلى الله عليه وسلم، قال رضي الله تعالى عنه ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي، إيش قال؟ قال لو سبحت لأتممت، لو صليت الرواتب ما قصرت. فترك الرواتب يكون عند القصر لا عند الجمع، ويستدل بهذا على أن الرواتب القبلية والبعدية حال الجمع بين الصلاتين في الحضر تصلى على خلاف، والله تعالى أعلم. أخ يقول كيف نفهم أو كيف نوفق بين فإنما تولوا فثم وجه الله أي قبلة الله وبين حديث البخاري أن الشخص إذا قام للصلاة فإن الله قبل وجهه. شيخ الإسلام في الجزء السادس من بيان تلبيس الجهمية تراجع عن تخطئة أن يكون المراد بوجه الله أن لا تكون صفة، وبقي يقول أنه لو قيل قبلة الله فهذا قول السلف وليس هذا من التأويل المذموم، لكن تراجع عن قوله بتخطئة من قال أن المراد بثم وجه الله أن يكون احتمال أن تكون صفة، فذكر أقوالا كثيرة واحتمل يعني أشياء عديدة، ومما ذكر في بيان التلبيس الجهمية ولسيما في صفحة 79 ذكر هذا الحديث الذي أشار إليه الأخ اللي قام الإنسان يصلي فإن الله عز وجل يكون قبل وجهه، وذكر احتمال أن تكون الآية من الصفات، ولكن قال من أولها ما خالف منهج السلف، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.